بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة من هذا اللقاء من شرح عمدة الأحكام، كتاب البيوع، والذي وصلنا فيه إلى كتاب عظيم هو من أهم كتب البيوع، ألا وهو باب الوصية أو باب الوصايا. وأحب أن ننبه هنا مسألة، أن الفقهاء أيها الإخوة وأهل العلم قد تختلف عباراتهم في عملية التسمية، فبعضهم يقول باب الوصايا، وبعضهم يفرد فيقول باب ماذا؟ الوصية. ولكن مسميات أيها الإخوة كتب الفقه عامة يعني متشابهة لدى علماء المذاهب، قد تختلف من مذهب إلى مذهب آخر، لكن الاختلاف تجد أن لهذا الباب له عدة ماذا؟ تسميات، كما ذكرنا لكم في كتاب الوضوء كيف تسمى بعض الأبواب بأبواب أخرى، قد يسمى بآداب قضاء الحاجة، والبعض الآخر يسميه بباب آداب الوضوء، ولكل مذهب تسميته. أحب أن أنبه على مسألة أخرى أيضا، أن التبويب في عمدة الأحكام، من أهل العلم من يرى أن المصنف بنفسه بوب فقال باب الوصايا، ومن أهل العلم من يرى على أن التبويب يرجع إلى النساخ أو إلى من كتب هذا النص، كما هو في شرح مسلم، فإن المشهور أن الإمام مسلم لم يبوب في كتابه، إن الذي بوب هو من؟ هو النووي رحمه الله تعالى. قوله باب الوصايا، يقال وصيت الشيء وصاية، وسميت الوصية وصية لأن الميت يوصي بها أو يؤكد بها، وقيل إن الميت يصل ما كان في حياته إلى ماذا؟ إلى من يأتي من بعده، فسميت وصية لأن الميت يوصل ما يريد أن يعني يوصله إلى من بعده من الأحياء، فسميت ماذا؟ وصية. ويقال وصى بالتشديد وأوصى. وشرعا عرفت الوصية أيها الإخوة بعدة تعريف، وأنا أحب، قد يسألني بعض الإخوة لماذا لا تكتفي بتعريف واحد، أنا أقول دائما أيها الإخوة أن جمع التعاريف فيه ميزة وفيه فائدة، أنك تأخذ من كل تعريف قيد قد يكون هذا القيد غير موجود في التعريف ماذا؟ الآخر. ثانيا، أن تفهم تنوع عبارات العلماء لما يعرفون، يكون عندك دربة وملكة فتعرف الشيء بأكثر من قيد وضابط، وهذا مهم لدى طالب ماذا؟ العلم، أن يعرف التنوع في تعاريف ماذا؟ العلماء. وقد يعني تستغربون إذا قلت لكم أن من أدق من يعرف هم الشافعية والحنابلة. الحنابلة والشافعية لهم في تعريفاتهم قيود تعتبر ماذا؟ قوية. إلا أن أصول الإمام مالك أيها الإخوة في المعاملات والبيوع كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية هي أقوى الأصول. لماذا؟ لأن الإمام مالك برع، أو المالكية برعوا في قضايا المقاصد وقضايا سد الذرائع وفتح الذرائع، والمعاملات تبنى أصلا على فتح الذرائع وسدها. شرعا، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. تمليك مضاف إلى ماذا؟ إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. وقيل في الوصية كذلك أنها عهد خاص بالتصرف بالمال بعد الموت. لاحظوا أن التعريف الأول قال تمليك، والآخر قال عهد ماذا؟ بالتصرف. وهل ثم تفرق بينهما؟ نعم، لأن العهد أيها الإخوة عند بعض العلماء قد لا يستلزم التمليك، قد لا يستلزم التمليك، وبذلك تشعرون على أن الوصية معلقة ليست مؤكدة. معلقة بماذا؟ معلقة بأمور أخرى، فقد لا تصل إليك أصلا الوصية. أنت تكتب الوصية وتأبيها، لما يأتي تنفيذ هذه الوصية تجد أن إما أن تكون ديونك استقرت فأخذت أموالك، لم يبقى لك شيء ماذا توصي به، أو أن يكون من مالك شيء قليل لا يكفي لدفنك وتجهيزك وهذا من مالي الميت، تجد أن الوصية لا تنفذ. لذلك هي عهد، عهد، تأملوا الدقة. وقيل هي الأمر بالتصرف بعد الموت بمال المتبرع به بعد الموت. وأما أنها مشروعة فقد أجمع العلماء على مشروعيتها في الكتاب والسنة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية. وأما السنة فأحاديث الباب. أما حكمتها فهي من محاسن دين الإسلام أن جعل الإسلام للميت مالا يختص به، له أن يتبرع به ويتصرف به، وله أن يوصي به، وله أن يعهد به دون باقي أمواله التي هي ماذا؟ لسائر الورثة. وهل الوصية مما اختص بها الإسلام دون غيره من سائر الأديان، أم كانت الوصية أيضا موجودة كمبدأ في الأديان الأخرى؟ أحد منكم علم في هذا الموضوع؟ قيل أن الوصية هي من محاسن الإسلام فلم تكن أصلا موجودة فيما مضى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. طبعا نحن سنشرح مفردات ومعاني الحديث الأول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك نضيف بعض الفوائد والمسائل. قوله هنا ما حق امرئ مسلم، ما حق أي ما هنا نافية بمعنى ليس. وذكر المصنف رحمه الله أو ذكر مسلم هنا، وذكر المسلم هنا لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ أي أنه سواء كان الموصي مسلما أو كان ماذا؟ مؤمنا. قوله هنا وبعض العلماء قال لا مفهوم لا يدل على أنك لو لم تمتثل أصلا بهذه الوصية ليس معنى ذلك أنك ماذا؟ غير مسلم. وذكرت لكم لا أدري في كلامنا عند مباحث الأصول، عندما العلماء يأتون يقولون أن هذا القيد لا مفهوم له، ما معنى هذا الشيء؟ معنى ذلك أن القول الآخر والقول الذي هو لا مفهوم له، أي هذا القيد سواء كان هذا القيد موجود أو غير موجود الأمر في حكمه ماذا؟ الحكم في أمره سواء، كما قال الله جل وعلا في قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هذا لا مفهوم له. ليس معنى ذلك أنه لو كان هناك له إله له برهان فيجوز له أن يدعوه، إنما المراد أن الذي يدعو إلها هذا الإله حالته أنه لا برهان له به، فهو يدعو إله لا برهان له به. وهذا من أمثلة النص الذي لا مفهوم له. هذه قضية أصولية طرفية. وقوله هنا المسلم وقع موقع الطالب للتقييد. وقال بعض العلماء أن القيد هنا أيضا لا اعتبار له، بمعنى أن الكافر أصلا مخاطب بفروع الشريعة فعليه أصلا أن يوصي ولو كانت وصيته غير ماذا يعني لا تنجز في بعض الحالات. إذن لا مفهوم له سواء كان المأمور مسلما أو كان المأمور ماذا كافرا. قال له شيء يوصي فيه، أي له شيء كان قليلا أو كثيرة. وهذا يدلكم على أن الوصية لا اعتبار لها بالقلة والكثرة. فلو أنت عندك مال قليل جدا فيشرع لك أن توصي، وإن كان عندك مال كثير فكذلك يشرع لك أن توصي. قال يبيت ليلة أو ليلتين، التقليل هنا من باب التقريب، وليس معنى ذلك أنه لو بات ثلاثة أو أربع ليالي لا يوصي. هذا معنى قول العلماء لا مفهوم له، كقول الله جل وعلا إن تستغفر لهم 70 مرة، هو من باب التكثير، ليس معنى ذلك أنه لاستغفر لهم 75 مرة سيغفر لهم. واضح أم لا؟ إلا وصيته مكتوبة عنده، فيه الحث على كتابة الوصية والحزم بها. معنى الإجمالي، حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المبادرة إلى فعل الخير واغتنام الفرص قبل فواتها. فأفادهم عليه الصلاة والسلام أن من كان عنده شيء من المال ليس من الحق والصواب والحزم، وليس من الأمر الذي ينبغي أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده لتأكيد أمر الوصية والحث عليها ومبادرة المسلم، لأنه لا يعلم متى سيأتيه الموت. فالله جل وعلا قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه الآية تدل على أن الموت قد يأتي الإنسان في أي لحظة، فلا يجد الوقت أن يوصي. وصح عن ابن عمر أنه كان يتعهد وصيته كل ليلة. فوائد الحديث: مشروعية الوصية وهي عليها إجماع العلماء. والحقوق أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: هناك حقوق واجبة وهناك حقوق مستحبة. حقوق في المال بعد موت الميت هناك حقوق واجبة، منها قضايا الدين وتجهيز الميت، ومنها إنفاذ الوصايا. هذه حقوق في مال الميت يجب شرعا أداؤها، واضح أم لا؟ وهناك حقوق مستحبة، هذه تأتي بعد هذه المرتبة. ثانيا، مشروعية المبادرة إلى الوصية والامتثال لها. أن الوصية تارة تكون بالعهد وتارة تكون بالكتابة، ولها تنوع سيأتي إن شاء الله. ثم أريد أن أنبه مسألة أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الكتابة، أن ينبغي للميت أن يكتب وصيته. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: فالشطر؟ قال لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم ضل أصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. حديث سعد هذا أيها الإخوة من أعظم الأحاديث، بل هو العمدة في باب الوصية. قوله عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، كان ذلك أيها الإخوة في حجة الوداع، وقيل أنه كان في فتح مكة، وجاء في بعض الروايات أن ذلك كان بالجعرانة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه خيمته وهو يشتكي من وجع ألم به. قال: قد بلغ بي الوجع ما ترى. فيه دليل أيها الإخوة على تفقد الإمام لرعيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب وينظر إلى صحابته ويعودهم. وفيه كذلك أن ذكر شدة المرض أيها الإخوة أو التألم أو إظهار شدته أن ذلك ليس من الجزع ولا من التسخط. قال: وأنا وليس لي مال يرثني إلا ابنة لي. وابن أيها ابنته اسمها عائشة، تتبعت بعض الروايات فوجدت أن اسمها من اسمها عائشة، ولم يكن له يومئذ ماذا غيرها. وعوفي رضي الله تعالى عنه من ذلك المرض، وقيل أنه تزوج وكثر بعد ذلك أبناؤه. فمن أبنائي، باب الفائدة فقط لكم، من أبناء سعد محمد وإبراهيم، وله عامر ومصعب وإسحاق وعمر ويعقوب ويحيى وغيرهم، حتى أنه رضي الله تعالى عنه كثر ماذا؟ كثر نسله وزاد. قوله أفأتصدق بثلثي مالي، أي الصدقة المعلقة بالموت، وهي ماذا؟ وهي الوصية. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم جاء لسعد وهو على فراش الموت، أو كما يقال وهو في لحظة قد يغادر بعدها بسبب المرض، فأراد أن يوصي، هو لم يرد الصدقة، إنما أطلق الصدقة وعنى بها ماذا؟ الوصية. وهذا يدلكم على أن الوصية هي نوع من أنواع عقود التبرعات، أي الصدقات والهبات، لكنها سميت وصية لتعلقها بالتنفيذ لما بعد الموت. قوله الشطر، يجوز جره بالعطف على ثلثي، ويجوز كذلك نصبه على تقدير فعل محذوف تقديره وأتصدق بالشطر، وهو عامل، والمراد به هنا النصف. قوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء، ذكر الورثة ولم يذكر ابنته، قيل لأنه يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك، ما قال إن تذر ابنتك، ما السبب؟ هي ابنة واحدة عنده، تشريع عام؟ لا، هو يخاطب سعد، كيف تشريع عام؟ أنا عندما أقول إنك إن تذر ورثتك أنت يا سعد، قال المفروض كان المفروض أن يقول له إنك إن تذر ابنتك عائشة، خير يعني غنية خير من أن تذر عدن. نعم، هذا أحد الأقوال. قيل أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع من الله على أن سعدا سيعيش وستكون له ذرية، لذلك قال لعل الله أن يضر بك قوم وينفع بك ماذا؟ آخرون. وفعلا أصبح سعد قائد وقاتل الفرس وفتح الله على يديه، وهذه من دلائل معجزات نبوته. وقيل وهو قول آخر، وقيل لأن ميراثه لم يكن منحصرا في البنت، فله إخوة غيرها، فالورثة ليس هم ماذا؟ هم ابنته، لأن لسعد إخوة آخرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عنى ابنته وعنى كذلك ورثة سعد من ماذا؟ من الإخوة. وهذا قول وتوجيه لبعض العلماء. قوله عالة جمع عائل وهو الفقير، العيلة هنا الفقر. قوله يتكففون، أي يسألون الناس بأكفهم. سعد بن خولة نسب إلى أمه وهو قرشي عامري، وقيل أنه يعني مولى لبني عامر لأنه توفي في البلد التي هاجر فيها، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يمضي لهم هجرتهم. سعد كان في المكة، ولو مات في المدينة سيموت في نفس المكان الذي هاجر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد لسعد أن يموت كباقي الصحابة في البلد التي هاجروا إليها ليكتمل لهم أجر ماذا؟ أجر الهجرة. المعنى الإجمالي، مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع وخاف الموت لما تفقده رسول الله، أراد أن يوصي بشيء من ماله وله مال كثير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال الشطر، قال لا، قال فالثلث، قال لا مال، فالثلثين، قال لا، قال ثم له، ثم قال له الثلث، قال الثلث، والثلث ماذا؟ كثير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إما أن يترك ورثته أغنياء لا يسألون الناس ولا يتكففونهم خير له من أن يجعلهم عالة يتكففون الناس. وهذا يدلنا على أن إنفاق المال أيها الإخوة على الأهل والقرابة له أجر عظيم وله مكانة في الإسلام سامية. الآن هذا الزمن للأسف بعض الناس يصرف في أمواله الناس أمرين، على كما يقال على مرحلتين، إما أن تجده أنه يمسك أمواله بحيث لا ينفق على نفسه ولا يستمتع بأمواله ويقتر على نفسه، قال والله من أجل أبنائي، لا، الإسلام ما داعي لهذا، كل واشرب واستمتع وعيش حياتك بتوازن، غدا يأتي ولدك يسحب أموالك كلها بعد أن يتزوج، عرف كيف، ويستمتع هو بها هو وزوجته في أقاصي الدنيا بالسفر وغيره، وأنت تكون حرقت شبابك وحرقت أيامك، وهذا حال كثير من الآباء، أعرف أحد الإخوة أيها الإخوة، من الله اللي بمال لا يسافر ولا يأكل ولا يشرب ولا 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 حتى لا يشتري سيارة جيدة يعني يركبها. لما تقولها قال والله حق عيالي، قال من الذي طلب؟ هل الشرع طلب منك أن تكون أنت شمعة تحرق نفسك لتضيء لأبنائك؟ من الذي أمرك بهذا الشيء؟ ثم بعد ذلك للأسف الشديد هذا الشخص نفسه، ولا أعرفه شخصيا، يعني حرق شبابه كله وهو يجمع الأموال لأبنائه، ثم بعد ذلك عقوه. والله العظيم يعني اشترى لهم أرقى السيارات، واشترى لهم بنى لهم أرقى البيوت، ثم بعد ذلك لما كبر شعر على أنه يعني بدأوا يعقونه ولا يهتمون به، وكان أنا اللي حرقت شبابي كله، لم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم ولو من أجلهم، ثم ردوا علي. بالعكس الإسلام أمرك بالتوازن. وبالمقابل بعض الناس أيضا ما شاء الله يصرف كل أمواله على نفسه وكأنه ليس له ذرية. يا أخي إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون ماذا الناس. كذلك الإنسان أيها الأخوة عندما يتصدق أو ينفق على أهله فليعلم أن هذه من أعظم الصدقة، ديران أنفقته في سبيل الله وديران أنفقته على أهلك، أي ذلك أعظم؟ الدينار الذي أنفقته على أهلك. لكن بعد مش بمبالغة تنفق عليهم بالأموال وتبذر وتسرف وتقول والله على الأهل والقرابة أو على أبنائي، ولا لا، الإنسان يتوازن. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن يمضي الله جل وعلا لهم هجرتهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا يعني معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أن سعد ستطول به الحياة وستكثر به ذريته وسينفع الله به أقوام ويضر به آخرين. فوائد الحديث: استحباب عيادة المريض وتتأكد عيادته من خلال لمن له قرابة ونحو ذلك. طبعا أيها الإخوة عيادة المريض يعني لها فقه عظيم، وهي آداب عيادة المرضى. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمل سعدا بأنه لعله تطول به الحياة، وهذا الذي ينبغي يعني على الإنسان إذا أراد أن يزور مريضا أن يكون يا أخي صاحب فقه. يعني أنت الآن تذهب إلى مريض وفي شدة المرض تقول له والله أنا أشوف لو تكتب وصيتك يكون أفضل، وأنت بقي لك يومين في وتغادر. أو بعض المستشفيات يعني للأسف الشديد دخلت إحدى المستشفيات يعني كاتبين آية قرآنية على غرفة العمال، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني هل هذا من الفقه؟ تكتبون آية الموت سيأتيكم سيأتيكم وهي غرفة عمليات، لا يليق أيها الأخوة. بالعكس ينبغي أنك أنت إذا ذهبت إلى الإنسان أن تؤمله، إن شاء الله لعل الله يطيل بعمرك، ولعلنا هذا يساعد في نفسية ماذا؟ نفسية المريض. بعض الناس يحطم، هذا لا يليق ولا ينبغي. فلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفت كيف ماذا قال؟ قال لعل الحياة تطول بك، إن سينفع الله بك أقوام وذر خير. هذا من الفقه في آداب عيادة المرضى. الناس اللي حلقة لعلكم تتابعوها قريبا بعنوان آداب يعني عيادة المريض، لعل الله يسر قريبا إن شاء الله بعد شهرين أو ثلاثة في التلفزيون، تكلمت عن آداب عيادة المريض وذكرت منها من الآداب المهمة كذلك أنك إذا دخلت على المريض أن تسلي وتهين ولا تسأله حتى عن مرضه، من الأدب ذلك. هذا شيء يغفل عن الناس. ما شاء الله أبو سعيد عنده يعني في المستشفى ومنوم لمرض معين، المريض متعب لا يستطيع كل وقتيك واحد يشرح له شو مرضك، والله شو وين وصلت شو أخبار شو، وهو عايد القصة هاي يمكن على 50 واحد غيرك فتعب. كلام المريض أصلا في مرض نفسه يتعبه، صح ولا لا؟ كلام يا جماعة كلام صحيح ولا أنت الكلامك في مرضك يتعبك، ما بالك لو يجي كل واحد يسألك ها شو أخبارك وين وصلت التحاليل وين وصلت الأمور، يا أخي مالك مالك إن شاء الله أمورك طيبة تدعو له وانتهى الأمر. جواز عيادة المريض بمرضه وبيان شدته إذا لم يقصد به التسخط والتشكي، استشارة العلماء والاستفتاء في أمورهم كما فعل سعد. يا رسول الله إن لي مالا كثير وليس لي إلا ابنه، وأريد أتصدق بثلثي مالي. قال لا الشطر، قال لا الثلث، والثلث ماذا؟ كثير. إباحة جمع المال بالطرق الشرعية، استحباب الوصية بالثلث في أقل ولو ممن كان له مال كثير، الأفضل أن يكون التصدق بالثلث في أقل، إبقاء المال للورثة هذا يعتبر من أفضل الصدقة، أن النفقة الأولاد والزوجة عبادة جليلة إذا حسنت النية، كذلك أن من هاجر في سبيل الله فالأفضل أن لا يرجع إلى مكان هجرته بغير قصد منه، معجزة من معجزات رسول الله ذكرها هنا حيث أصبح قائد ونفع الله بإكمال الله جل وعلا للصحابة هجرتهم من مكة. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله قال: الثلث والثلث كثير. غضوا بمعنى أنقصوا، وفي لفظ لو أن الناس وفي لفظ لو أن الناس غضوا من الثلث للربع لكان ذلك خير. وفي بعض الروايات قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن ذلك أحب إلي. وهذه رواية أيضا جاءت عن ابن عباس. المعنى لابن الجمال نظر ابن عباس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الوصايا فوجد أن الناس الأفضل لهم أن يغضوا من الثلث إلى ماذا؟ إلى ما هو دونه فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث، لكن الثلث ماذا؟ كثير. نأتي إلى مسائل الحديث. بشوف الساعة عشان نص ساعة. يلا مش مشكلة. ما حكم الوصية؟ اتفق العلماء على استحباب الوصية للنصوص الواردة فيها، وقالوا إنها تأتي عليها الأحكام الخمسة. فالوصية تارة تكون واجبة، متى؟ إذا كان له حقوق ولا يعلم أو لا يعلم غير هذه الحقوق غيره، فيجب عليه أن يوصي بإنفاذ الحقوق التي عليه. واضح الكلام يا شباب ولا؟ أنت عليك حقوق ولا يعلم بها أحد، فيجب عليك أن تكتب: يا جماعة ترى أنا عندي دين لفلان وعندي دين لفلان، وفلان يطالبني، وفلان علي كذا، وفلان علي كذا. وهذا هو الذي ينبغي. يستحب في الوصية بالثلث فما دون هذا الاستحباب لمن ترك مالا كثيرا، تباح لمن ترك. يعني الآن متى تجب ذكرناها، متى تستحب ذكرنا، متى تباح؟ من ترك مالا قليل يجوز له أن يوصي. محرم أن يوصي بأمواله على الجهات المحرمة أو في أمر محرم. كذلك تكره إذا كانت الوصية لفقير وله ورثة ماذا؟ محتاجون. هذه الوصية تكره أيها الإخوة. العلماء مختلفين حتى في تنفيذها. ما عندك مال؟ فقير. وعندك ورثة؟ أيهم أولى؟ يا أخي اترك المال لورثتك وتوكل من الدنيا واذهب. يعني لماذا تقتر على وصي على يعني أهلك وقربتك؟ المسألة الثانية: إذا كتب الوصية ولم يشهد عليها ما الحكم في ذلك؟ ما رأيكم؟ كتب وصية لكن ما أشهد، يعني ما أتى بشهود على هذه الوصية، هل لابد أن يشهد على وصيته أم يجوز فقط أن يكتبها بخط يده؟ يكفي؟ ما يحتاج شهود؟ ها تفضل. ما يحتاج شهود؟ واضح. طيب، القول الأول: إن عرف خط يده واشتهر بذلك أغنى ذلك عن الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيته مكتوبة عنده. القول الثاني: لا يعمل بالوصية إلا إذا أشهد عليها، وهو قول الجمهور. وقوله هنا: وصيته مكتوبة عنده، قال العلماء أو الجمهور قالوا: بشرط الإشهاد عليها. شيخ الإسلام تيمية أيها الإخوة والمحققين من أهل العلم رجحوا القول الأول لكن بقيد، قالوا: أن يعرف خطه ويؤمن التزوير ويؤمن الحيف والظلم في هذا الجانب فلا بأس، ممكن أن يؤخذ به، كمن عرف بتوقيع أو بختم أو شيء يغني عن هذا. لكن إن شككنا في الخط أو قوبل الخط بالتزوير فالأمر قد ماذا؟ قد يختلف. المسألة الثالثة: حكم الوصية للأقارب إذا كانوا غير وارثين. القول الأول من أوجب الوصية، قالوا من استحب الوصية، ولقوله جل وعلا والأقربين بالمعروف، وقالوا إن القرابة إذا كانوا غير وارثين حقيقة أولى من الأبعدين، وهذا الكلام صحيح. القول الثاني قالوا يستحب، قالوا لا يجب، إنما يستحب فقط. قول الثاني الوجوب أيها الإخوة، قالوا يجب أن يوصي إذا أراد أن يوصي للأقربين، ولا شك على أن القول الثاني هو المستحب، لأن أكثر الصحابة أيها الإخوة كان لهم أقرباء، وما ثبت عنهم أنهم كانوا يوصون لأقربائهم، إنما يوصون ماذا؟ لمن بعدهم. المسألة الرابعة، لا تجوز الوصية لمن كان له ورثة عند الموت بأكثر من الثلث، وهذا نقل فيه ماذا؟ الإجماع. فلو أوصى بنصف ماله أو أوصى بكل ماله، هل تنفذ الوصية أم لا؟ ما رأيكم؟ لو أوصى بنصف ماله أو أوصى بكل مال، هل تنفذ؟ لا تنفذ. لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على أنه ليس له أن يوصي إلا بالثلث فأقل. نقل الإجماع ذلك ابن عبد البر، قال أجمع العلماء على أن الميت إذا مات ولا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث في ماله، ولو أوصى فإن الحاكم يوقف تنفيذ الوصية. الخامسة، هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة؟ طيب الورثة أجازوا، قال لك يا أخي نحن الورثة أوصى بأكثر من الثلث، نحن موافقين، ما عندنا أي إشكالية، ما رأيكم؟ وعلى فكرة كثير من المسائل في الوصية تجد العلماء يقولون إذا أجازها الورثة، أو يختلفون أجازها ما أجازها الورثة. شو السبب؟ بس حقهم هذا مخالف للشرع في نص الموضوع، ما له إلا الثلث، سواء أجازوا أو ما أجازوا الشرع ما. هل علق الشرع الوصية بإذن الورثة، أم أن القضية قضية استنباط في العلة فقط؟ بل من أعطاهم أصلا الأمر الشرعي أن يتنازلوا؟ الشرع ما ذكر هالشيء، الشرع قال لهم الثلث ما دونه أو أقل منه يرجع إلى حكم الشرع، الشرع ما أجاز هذا الشيء، واضح أم لا؟ هذا أنا أقول لك قول من يتمسك، وإلا هناك من يرى بأن إذن الورثة معتبر. ها ما رأيكم؟ حد يتمسك بي يقول لا أذنوا أو لم يأذنوا، الأمر في ذلك سيان. عموما أيها الإخوة، القول الأول من تمسك بالأحاديث وهم الظاهرية قالوا لا تجوز أذن الورثة أو لم يأذنوا، لا اعتبار لإذنهم أصلا. لماذا؟ لأن الإسلام حرم أو أوقف أو منع التصدق بأكثر من الثلث، واضح أم لا؟ القول الثاني أنها جائزة، وبعضهم نقل الإجماع فيها، وطبعا الإجماع ليس بصحيح فيها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم، هذا المال مال ورثة، إلا بطيبة نفس منه، وهم طابت أنفسهم ماذا فيه، فله أن يتصدق أو إن تصدق بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة فإنها ماذا؟ فإنها تنفاذ. المسألة السادسة، الذي ليس له من يرثه، و هل له أن يوصي بكل ماله أم لا؟ شخص ما عنده من يرثه، من مانع أن يوصي بكل ماله؟ طبعا القول الأول قالوا أنه له أن يوصي بكل ماله. لماذا؟ لأن الشرع إنما منع الوصية بكل المال لحق الورثة، وهنا الورثة غير موجودين أصلا، وهو قول ابن سعود وأبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد. القول الثالث منعوا وقالوا إنها لا تنفذ إلا بما ماذا؟ إلا بما بالثلث فأقل، وهو قول مالك والشافعي. القول الثاني قالوا عموم الأدلة، هل الشرع عندما منع الوصية بأكثر من الثلث هل قيد هذا الأمر بكونه ليس له ورثة؟ قالوا لا، الشرع قال الثلث، والثلث كثير، كان عندك ورثة أو لم يكن عندك ماذا ورثة. والقول الأول أقرب أيها الإخوة للصواب، والله أعلم، إذا لم يكن له أي وارث فله أن ماذا؟ فله أن يتصدق بكل ماله أو يوصي بكل ماله. المسألة الثامنة، لا تجوز الوصية لوارث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث. والسبب في كون الوارث لا يوصى له أن الوارث له ماذا؟ حق التركة والإرث. فما معنى الوصية إذن؟ الوصية تقع لشخص يراد أن ينتفع منها، والوارث ينتفع بالتركة أو الإرث. وقد نقل ابن عبد البر وابن حزم وابن رشد الإجماع على ذلك. المسألة التاسعة، حكم الوصية لوارث إذا أجازها ماذا؟ الورثة. طيب، هو أوصى لوارث، ما حكم تنفيذ وصيته؟ طيب، طبعا إذا اعترض الورثة، هالمسألة لها فرعين. فرع الأول أن يعترض الورثة من الأساس، يعني لنفرض أن لي ورثة، ثم جيت ووصيت للشيخ محمد أو للشيخ فيصل أو للشيخ علي، أوصيت له بمبلغ أو بعطية أو نحوها وهو من الورثة، إن أصحاب الورثة رفضوا هذه لا إشكالية، الوصية لا تنفذ. الإشكالية لو أنهم وافقوا وقالوا خلاص نحن موافقين على هذه الوصية، هل لهم حق بذلك أم لا؟ القول الأول أنها باطلة، وإن أجازها الورثة لقوله لا وصية لوارث. القول الثاني أن الوصية جائزة وتوقف عند إذن ماذا؟ الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وقد جاءت يعني بعض الروايات في قوله ألا لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، والرواية هذه غير صحيحة. فإن طابت أنفسهم قالوا يعني لا بأس بذلك. وأنتم ما رأيكم في هذا الموضوع؟ أجازوها. هو حقيقة القول هذا قول قال به جماهير العلماء، لكن القول الأول أيضا له وجهه، وهذه المسألة تختلف عن المسألة الأخرى، وسبب الاختلاف وجود النص ألا لا وصية لوارث، أجاز الورثة أو لم يجزوا. الوارث ليس له حق بالوصية حتى ولو أجاز الورثة، حتى ولو أجاز الورثة، ولكن القول الثاني قال به جمهور ماذا؟ العلماء. المسألة الثالثة، متى تنفذ الوصية بالضبط؟ جمهور أهل العلم على أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الانتهاء من أموال الغرماء والديانة وغيرهم، لقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فمال الميت تتعلق به حقوق لأهل الدين، وتتعلق به حقوق أخرى، فعندنا حق تجهيزه، وعندنا حق الغرماء وأصحاب الديون. إن استنفذت هذا الأمر وبقي من ماله شيء فيبدأ بالوصية. وأيهما يبدأ، بالتركة أو بالوصية؟ ما رأيكم؟ يعني الآن هو ترك 20,000، الديانة خذوا 15,000، بقي من فلوسه بالضبط 5,000، وحضرة جنابه موصي ب2,500 أو موصي لحد بمبلغ، أيهم يقدم الوصية أم تقدم التركة؟ يا شيخ مرة خلص حقوق الناس، شكل حد موصي لك أنت ولا شو السالفة؟ ما رأيكم؟ أيهم يقدم؟ تفضل الشيخ. من بعد وصية يوصينا بها أو دين، قصدك الوصية تقدم على هذا؟ نعم، كلام صحيح، بارك الله فيك. الوصية تقدم على مال التركة لأنها عهد ماذا؟ خاص. فحق الميت بتقديم وصيته أولى من ماذا؟ من الورثة. ويا مثل ما يقول لك يا غبن، أو يا خسارة الورثة في هذا الموضوع أحيانا. نقل ابن كثير الإجماع على أن الدين يقدم على ماذا؟ على الوصية، هذا واضح. وأما تقديم الوصية على التركة فإن الله قال من بعد وصية يوصين بها أو دين، ثم بعد ذلك يبدأ بالتركة. ولذلك الوصية عند العلماء لما يقسمون حقوق الميت يقولون دفنه، دينه، وصيته، ثم بعد ذلك ماذا؟ تركته. المسألة العاشرة، حكم التبرعات المنجزة والتي فيها محاباة في مرض الخوف. قال ابن قدامة وجملة ذلك أن التبرعات المنجزة كالعتق والصدقة المقبوضة والصدقة والوقف والإبراء من الدين لها حالتين. الميت أيها الإخوة أو استغفر الله، الشخص إذا كان في مرض الموت تصرفاته التي يتصرف بها العلماء بوبوا لها باب خاص، لأن تصرف الإنسان في مرض موته تحكمها عدة ماذا؟ اعتبارات لا بد أن ينتبه لها. فليس كل تصرف في مرض الموت ينجز ويعني ينفذ، لأن الموت أو التصرف الموت لها عدة حالات. أولا أن تكون في حالة الصحة فهي من رأس المال لا يعلم بذلك ماذا خلاف، يعني إذا كان قبل موته كانت في صحته وكذا وتبرع فهذا يتبرع به من رأس ماله ولا إشكال. الحالة الثانية إن كانت في مرض مخوف يعني يفهم منه أنه قد يموت، قالوا هنا التصرف ليس له إلا من ثلث ماله فقط، وهو قول جمهور أهل العلماء. وقال أهل الظاهر الهبة المقبوضة أنها من رأس المال، وهذا ليس بصحيح، والصحيح هو قول الجمهور. المسألة الحادية عشر، هل له الرجوع في وصيته أم لا؟ كثرنا عليكم شوي، لا والله الوصية فيها مسائل كثيرة، لبقي لنا شوي وقت وحاولوا شوي تتحملون اليوم معي. هل له الرجوع في وصيته أم لا؟ وشما كتب وصية؟ ندم، قال خلاص بأرد فيها. هل له أن يرجع في وصيته أم لا؟ له أن يرجع، نعم. قال ابن المنذر وأجمع على أن الرجل للرجل أن يرجع في وصيته، بل في كل ما يوصي به إلا العتق. ما السبب في العتق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، العتاق والنكاح والطلاق. إذا اعتقت عبدك ليس لك أن ترجع، واضح أم لا؟ أو قالوا إن أوصى بعتق عبدي فإنه ماذا؟ يعتق وليس له الرجوع، لأن الشرع هو الذي لم ينفذ له رجوعه. قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به إلا العتاق. المسألة الثانية عشر، هل تستأذن المرأة أباها وزوجها في الوصية أم لا؟ قال ابن حزم في المحلى فوصية المرأة البكر ذات الأب وذات الزوج والبالغة كذلك كالثيب جائزة كوصية الرجل. المرأة لها أن توصي، وهل عليها أن ترجع إلى زوجها؟ ليس عليها ذلك، لأنها المال مالها وملكها، والشرع أعطى الوصية للرجل كما أعطاها للمرأة، فلها أن توصي ولا ترجع لا لزوجها ولا لإذن ماذا؟ والدها إذا كانت هي تملك المال. المسألة الثالثة عشر، متى يملك الموصى له الموصى به؟ الوصية عندنا فيها موصي وعندنا موصى له، أركان الوصية موصي وموصى له وموصى به. أنا موصي، شيخ فيصل موصى له، زجاجة الماء موصى به، واضح؟ هذه أركان ماذا؟ الوصية. هنا مسألة متى يملك الموصي أو الموصى له الموصى به، هل بمجرد موت الميت؟ هنا عدة أحوال. الأول قالوا يملك الملك عقب موت الموصي مباشرة ولو طال الزمن بينه وبين موت الموصي وقبوله. القول الأول أيها الإخوة قالوا أنه يملك الوصية عقب الموت، ولو لم يقبل هو الوصية، واضح أم لا؟ لأنها ملك فتنتقل إليه. القول الثاني أنه قالوا لا يثبت الملك إلا بعد قبوله هو للوصية، لأنه قبل أن يقبلها أو يقبلها ليست في ملكه، فحصل بذلك الملك له شرطين، قالوا موت الموصي، ثانيا قبول الموصى له بالوصية، والجمهور اشترطوا ذلك. وقيل لا يشترط، بل تدخل في ملكه قهرا، رضي بها أو لم يرضى هو حق له، واضح أم لا؟ وما رأيكم بالموضوع هذا؟ هل من الشروط أن يقبل الموصى له بالموصى به؟ الجمهور اشترطوا، وقع بعض أهل العلم قال لا شرط، سواء مدام من أوصى لك بوصية فأنت تقبلها، واضح أم لا؟ سواء يعني قبلت أو لم يقبلك هي في مالك، إن لم تقبلها تنتقل إلى من؟ إلى ورثتك، واضح أم لا؟ المسألة الرابعة عشر، الموصى له إذا أراد الوصية، إذا أراد رد الوصية، هم يريد أن يردها، ما الحكم؟ لها ثلاثة أحوال، قالوا أن يردها قبل الموت، قبل موت الموصي، قالوا فلا يصح له ردها، أنت علمت على أن الميت أو الإنسان هذا أوصى لك، فجئت هني ولم تقبلها، واضح أم لا؟ قالوا في هذه الحالة ليس له ذلك، لماذا؟ لأنها لم تقع بعد، فأشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع. يا أخي أنت ترد شيء وإلى الآن ما دخل في ملكك، واضح أم لا؟ هو أوصى لك وأنت جيت له أنا ما أريد الوصية، طيب من قال لك أنها دخلت في ملكك حتى تردها؟ هو إلى الآن لا نعلم هل ستنفذ، هل سيتراجع، هل سيكون هناك مانع، هل ستأخذ ديون الوصية، فأنت ترد شيء وما دخل أصلا في ملكك، لا معنى لهذا الرد. الحالة الثانية يردها بعد الموت وقبل القبول، قالوا فيصح الرد ويبطل ماذا؟ الوصية، يعني بعد الموت ردها مباشرة، عند قول من يقول أنه لا يشترط أو له القبول، قالوا له ذلك أن يردها بعد القبول، حضرته خلاص وافق ودخلت في الملكة، وكم قال يا جماعة أنا برد الوصية، ليس له ذلك، وهذا أوضح أيها الإخوة، لأنها دخلت في ماذا؟ في ملكه، فكأنه يرد ماذا؟ هدية، انقبضها ووافق عليها انتهى الأمر. المسألة الخامسة عشر، إذا تلف الموصى به قبل موت الموصي أو بعده، ما الحكم؟ أنت وصيت ما شاء الله بسيارة، والسيارة هذه جت عليها جائحة تلفات، أوصيت بشيء وجاء عليه تلف قبل أن يستلم يعني الموصى له هذه الوصية تلفت. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، لا شيء على الموصى له في سائر مال الميت، خلاص أنت وصيت بشيء قبل أن يستلم الموصى له تلفت لا إشكال. قال ابن قدامة وأجمع أهل العلم ممن علمنا قوله على أن الموصى له إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له، حضرتك خلاص وصيتك أصلا تلفت، شو نسوي لك؟ انتهى الموضوع. المسألة السادسة عشر، إذا أوصى بالمعصية أو أوصى لميت، ما حكم الوصية؟ هنا مسألتين، إذا أوصى بمعصية لا تنفذ، ما شاء الله جاء إليه وقال يا جماعة أنا هذا المال الذي تركته يعني أوصي به بأمر محرم، هناك بيت مثلا أو عنده بيت يشرب به خمر، يعمل به معاصي كزينة ونحوها، أو أوصى به وهو مسلم، أوصى بأمواله إلى كنيسة من الكنائس، هل تنفذ الوصية؟ عند إجماع العلماء لا تنفذ، لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يوصي بأمر محرم، كيف يوصي لكنيسة وهذه الكنيسة يعبد فيها غير الله وتقام فيها الصلبان وفيها يعني الشرك بالله ونحو ذلك؟ قالوا بمثل هذه الوصية لا تنفذ، واضح أم لا؟ المسألة السابعة عشر، لمن تصح الوصية؟ طيب أيضا كذلك لو أوصى لميت، إنسان ميت وأنا قبل موتي جيت وكتبت الوصية لشخص متوفى أصلا، هل تصح الوصية؟ لا، بعض أهل العلم قالوا أنها تذهب الورثة لورثة هذا الميت، وقال بعضهم أنها باطلة من الأساس. واضح أم لا؟ فكيف تنتقل لميت ثم تنتقل إلى ورثته؟ مسألة 17، لمن تصح الوصية؟ قال ابن قدامة، وهي مسألة قبل الأخيرة، قال تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعا، ولا تصح لمجنون ولا لطفل، ولا وصية من مسلم إلى كافر. أما الطفل والمجنون فقالوا أنهما ليسا أهلا للتصرف، وأما الكافر فهو ليس من أهل الولاية أصلا. المسألة 18، الطفل يقول بعض العلماء قال ينتظر إلى أن يكبر ثم يستلم هذه الوصية، ومن أهل العلم من منعها مطلقا، حتى أوضح لكم المسألة هذه. المسألة 18، هل تصح الوصية إلى امرأة؟ من أهل العلم من قال تصح، وهو قول عامة أهل العلم، وقال بعضهم أنها لا تصح، قالوا لأن المرأة لا تكون قاضية فلا تكون أيضا يعني موصية أو موصى لها. ولا شك أيها الإخوة أن الراجح هو قول الجمهور، فتصح الوصية إلى امرأة كما تصح إلى رجل لعامة الأدلة وعدم استثنائها. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كان لديه سؤال أو استفسار يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا تفضل.
وصى شخص ومات بعد وفاة الرجل، يعني وصى الرجل والرجل موجود.
أهلا، سؤال مهم. لو أوصيت أنت لإنسان وهذا الإنسان توفي قبل تنفيذ وصيتك، ما الحكم؟ من أهل العلم أيها الإخوة، وهو قول قوي، قالوا أن الوصية هنا لا تنفذ. لماذا؟ لأن الوصية علقت بشيء، وهذا الشيء لم يوجد. هذا الوصية علقت بإنسان، وهذا الإنسان قد توفي، أو قد أنت توصي مثلا بمبلغ معين لمركز معين، ثم هذا المركز يعني قبل وفاتك أنت يهدم أو يحرق أو يصبح به شيء، بحيث لا تستطيع أنت أو النصية هذه أن تنفذ. ففي هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة قالوا يرجع بهذه الوصية. وهذه المسألة مبنية على مسألة واحدة فقط، أن الموصي لا يعلم بوفاتك. متى هذا السؤال يأتي؟ أنت أوصيت لشخص في بلد آخر وتوفي هذا الشخص وأنت لا تعلم بوفاته، ثم توفيت أنت، جاء يريدون ينفذون وصية، شافوا ما شاء الله أصلا الموصى له قد توفي. واضح أم لا؟ هنا تأتي المسألة. لكن أنت كشخص لو أوصيت لأحد وبلغك موته، ما الذي يجب عليك؟ لا بد أن تغير الوصية. واضح أم لا؟ فسؤالك هذا له زاوية معينة، هو عدم علمك أصلا بموته ثم وفاتك أنت، هنا يأتي الإشكال. القول الثاني قالوا أنه لو أوصى لشخص ما ثم توفي وهو لم يعلم، ثم توفي هو، قالوا إن الوصية تنتقل إلى الورثة. قالوا لعدم علم الموصي بموت الموصى له، فلماذا؟ فللورثة حق أن يأخذوا هذا المال الموصى به. والقول الأول من جهة الأدلة هو أقوى من القول ماذا؟ الثاني. واضح أم لا؟ تفضل. هذه يعني لا تسمى وصية بمعنى الوصية، هي عهد منك أنت بالمال. هذا الذي أنت ذكرته شرعا يخضع لمسألة مهمة، ألا وهي أن جميع الوصايا التي أنت توصي بها لنفسك، أنا ابن لي مسجد، ابن لي آبار، احفروا اعملوا لي، هذه كلها لما يتوفى الإنسان ترجع إلى الحاكم أو ولي الأمر فينظر. أولا يسدد ما يتعلق بدفنك، ثم بعد ذلك ينظر في ديونك، ثم بعد ذلك ينظر هل المسجد الذي أنت أمرت به كم سيأخذ من مالك؟
كم؟
ثلث؟ ثلثين؟ أغلب المال؟ فقال أهل العلم إن أوصيت لنفسك بأمر كبناء مسجد أو مركز أو نحو ذلك ينظر في هذا المال الذي أنت أوصيت به كم سيستهلك من تركتك، فإن استهلك من تركتك من تيتك جزء يصل إلى الثلث فما دول، قالوا الوصية نفذ. واضح أم لا؟ لكن إن هذا المال الذي أوصيت به أو هذا المسجد استهلك كل تركتك قالوا لا تنفذ. واضح أم لا؟ بعطيك بصورة أقرب، أنت عندك 100,000 وأمرت ببناء مسجد بالسنغال، خلاص انفذ الديون وخلص، ظل عندك 100,000 بالضبط، أمرت بوصية بمسجد في السنغال، يعني لو شفنا والله وصيتك بالسنغال 25,000 يعني ما وصلت ماذا؟ ثلث التركة. قالوا في هذه الحالة يجب شرعا تنفيذ الوصية، لكن إن أوصيت بمسجد شفنا المسجد 100,000 وتركتك 100,000 لا. من أهل العلم قال يؤخذ ثلث لا يبنى به مسجد، إنما يصرف مثلا في صيانة مسجد، يصرف يعني يؤخذ منك من وصيتك شيء يوضع في شيء يتعلق بالمسجد، والباقي يرجع إلى ماذا؟ إلى الورثة. ولذلك دائما يعني الورثة لما يسمعون على أن الميت أو والدهم يبي يوصي تضرب قلوبهم تك 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 تك. ليش؟ يريدون أن يظفروا بأكثر المال، وهذا كما يقال يعني من دناءة هذه الدنيا وحقارتها أنهم أن ماذا؟ أنك حتى أنت كميت أحيانا بعض أوامرك قد تكون قد أنت جماعة يا جماعة أنا عندي مبلغ وأبغى أوصي، قالك أوه لو كانت تركتك بالملايين يفرق الموضوع عندهم، يبدأ كل واحد يضرب أصداس في أخمس وأنت ولا عليك منهم، الشرع أعطاك الثلث بدون وصي يا أخي، هؤلاء لو دعوا لك بعد موتك والله العظيم كان خير منهم. أعرف شخص لي صديق لي هو يعني يغسل الأموات ويقوم عليهم ويقوم على هذا، فحكى لي قصة مرة، قال لي دفننا جنازة هنا في أبو ظبي، وكنت أنا الذي أسوق السيارة أو الذي جنب السائق، قال وترك أو أبناء الميت خلف، يقول جلس الولد يعني ثلاثة كانوا اثنين أو ثلاثة، قال لي والله إني أسمع أنهم يتكلمون كم ترك والدنا، كان عنده مزرعة كان عنده كذا، بدأوا يتكلمون عن تركته وهو لم يدفن، وهو لم يدفن هم ذاهبين به إلى المقبرة ويتكلمون كم ترك وكم أبقى وكيف نوزع وكيف وكيف وكيف. يقول أنا سبحان الله أقول يعني أي قلب عندهم هؤلاء؟ أنتم في هذه الحالة والدكم توفاه الله، بدل أن تبكون وتدعون تريد تتكلمون في تركته وهو أمامكم لم يدفن إلى الآن. فالمسألة أيها الإخوة مسألة ليست بسهلة، فالذي يعني يريد أن يوصي فليبادر، لا يبيت والله ليلة ولا ليلتين وعنده شيء إلا ويوصي به. والوصية دائما قابلة للتغيير، أنت قد تكتب وصية معينة يكون عندك مبلغ يأتي إليك ظرف لا تستطيع فتضطر أن تغير وتغير وتغير، لكن بشكل عام أكتب وصية عامة يا جماعة إذا أنا لي تركة بقيت 20% من تركتي ودوها لكذا والباقي اصطفلوا أنتوا فيه كما يقال أو تعاركوا أنتوا فيه. تفضل.
ترك 150,000 الدين 150,000 تجهيزه
لا ما بقي
بعد التجهيز والدين.
العلماء يقولون لا تحسب الوصية ما قبل الوصية من الأمور، هي لا تدخل في الوصية، لأن هذه حقوق متعلقة بالغير، يعني كأن الخمسين هاي مش من فلوسك أصلا، هذه فلوس حقوق مخلوقين ثانيين، شيء منفصل عن أموالك أنت، أموالك هو ما بقي لك بعد هذه الأمور، هذه اللي تدخل في وصيتك. واضح أم لا؟ هل عنده سؤال؟ سعيد عندك كم موتر يا أخي ما شاء الله؟ وصي ها؟ ها تفضل. أوصى ما اسمعك؟ يعني شخص هذه عند العلماء العلماء يقولون من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بماذا؟ حرمانه. جاء في بعض الأحاديث على أن القاتل لا يرث، لا يرث من قتله، واضح أم لا؟ فكذلك قالوا لا تنفذ وصية من قتله كذلك، واضح؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، واضح؟ ثلاثة لا يرثون، وذكر منهم من؟ وذكر منهم القاتل. كذلك من أوصى لإنسان وقد قتل هذا الإنسان عند بعض العلماء فإنه لا يرثه، لا يرثه أو لا تنفذ فيه ماذا؟ وصية، قالوا لأنه مال، فكل مال يصل من المقتول إلى القاتل يمنع. واضح أم لا؟ بارك الله فيكم.